اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
قال المصنف ويؤيده أن فيه جمعا بين الحقين. رجع المصنف مرة أخرى إلى البحث حول ما يمكن أن يكون دليلا على بدل الحيلولة، فقد استدل له في الأبحاث السابقة بالروايات الدالة على الضمان في باب الأمانات المضمونة في موارد عدم تلف العين، وقد تقدم بحث ذلك. الدليل الثاني الذي استدل به في المقام هو أن بدل الحيلولة من باب الجمع بين حقين، وهما حق المالك في السلطنة والانتفاع بعينه، وحق الغاصب والضامن في رجوع القيمة والبدل إذا فرض أنه تمكن من إرجاع العين إلى المالك. فلو فرضنا أن الشخص قبض الخاتم بالعقد الفاسد وسقط الخاتم في البئر، فالمفروض أن هذا الخاتم ما زال ملكا لمالكه الأول وهو البائع، ويريد أن ينتفع بهذه العين، فمقتضى سلطنة الناس على أموالهم هو أنه له الانتفاع بعينه، وحيث إن العين لم تصل إليه وتعذر على الضامن أن يوصل ذات العين إلى المالك فلا يزول سلطنته على العين بما لها من حيثية المالية، فإن العين كما ذكرنا مرارا وتكرارا فيها خصوصيات ثلاثة: الخصوصية الشخصية، والخصوصية الصنفية، وخصوصية المالية إذا كانت العين من قبيل المثلي، وإن كانت قيمي فهي خصوصيات شخصية وخصوصيات المالية ليس لها أمثال مثلا في السوق. فالمهم أن مقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم له السلطنة على العين بما لها من الخصوصيات الثلاث أو الخصوصيتين، فخصوصية المالية ما زالت هناك سلطنة على البائع والمالك عليها، فمقتضى السلطنة أنه له أن يطالب الضامن بدفع المالية، وهذا يحصل بدفع الغرامة ودفع القيمة. إذن مقتضى تسلط الناس على أموالهم الذي المفروض أن هذا المال في عهدة الغاصب يقتضي جواز مطالبته بالمالية إذا تعذر عليه إرجاع العين التي فيها المالية، فهذا حق ثبت ببركة السلطنة يقتضي بأنه له أن يطالب بالقيمة. ومن جهة أخرى لو فرضنا أن الضامن استطاع أن يرجع العين ولو بعد فترتين، فمقتضى الحق للضامن بعد إرجاعه للعين وتخليص نفسه من عهدة العين أرجع العين بما لها من مالية، فيلزم حينئذ استرجاع القيمة إلى من؟ استرجاع القيمة التي دفعها، فترجع القيمة عند التمكن من العين وإيصالها إلى المالك، يرجع القيمة إلى من؟ إلى الله، إلى الضامن. إذن بدل الحيلولة في خصوصيتين: الخصوصية الأولى أنه في زمان التعذر يصح للمالك أن يطالب بالقيمة، هذه الخصوصية الأولى، وهذه من حقوق المالك حصلنا عليها ببركة دليل السلطنة. ومن جهة أخرى، إذا أرجع العين فيجب على المالك أن يرجع القيمة إلى الضامن. لماذا؟ لأن المفروض أنه إنما كان الدفع بلحاظ المالية، وقد أرجع العين بما لها من مالية، فلا وجه للجمع بين ماليتين، هم مالية، هم المالية المنحفظة في العين، وهم مالية أخرى. فهذا بل خلاف حق الغاصب بأن يدفع ماليتين. إذن مقتضى الجمع بين الحقين الغاصب والمغصوب منه، الضامن والمضمون منه، أن نقول ببدل الحيلولة. والمصنف ذكر أن هذا لا يصلح أن يكون دليلا، بل هو مؤيد، ولهذا تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية. فما هو الوجه في ذلك؟ لماذا المصنف لم يستدل بمسألة الجمع بين الحقين؟ يمكن أن يكون الوجه في ذلك، وهو أنه ثبوت الحق في المطالبة ببدل العين أول الكلام، وهي عين المدعى. فمن قال أنه المالك له الحق بالمطالبة ببدل العين، وقاعدة السلطنة لا تنفع في إثبات ذلك، وذلك بالالتفات إلى نكتة ذكرناها في أبحاث سابقة، وهي أن نسبة العين إلى القيمة، هل نسبة الأقل والأكثر أو نسبة التباين بحسب النظر العرفي؟ فهل نسبة العين إلى المالية التي تتدارك عن طريق القيمة نسبة الأقل والأكثر يا شيخ جعفر أو نسبة التباين؟ فإن قلنا أن النسبة هي نسبة الأقل والأكثر، لكان للتمسك بقاعدة السلطنة مجال بأن يقال مقتضى سلطنة الإنسان على ماله أنه يتسلط على الخصوصيات الشخصية والخصوصيات الصنفية وخصوصية المالية، فإذا لم يمكنه أن يطالب الآخر بإرجاع الخصوصيات الشخصية لأنه يتعذر تسليمها إليه، فلا تسقط الخصوصية المالية، فيجب على الآخر أن يستدارك الخصوصية المالية لأنه قادر على تداركها. أما إذا قلنا كما هو الصحيح في ذاك الأبحاث أن نسبة القيمة إلى العين نسبة التباين بحسب النظر العرفي، فالعرف يرى الفرق بين العين وبين النقد الذي هو القيمة التي يغرم بها شنو؟ يغرم بها الغاصب أو الضامن. فمطالبة الضامن ببدل العين الذي هو النقد عن القيمة مطالبة بشيء مباين لما للمالك سلطنة عليه وهي العين. فدليل السلطنة لا يثبت السلطنة على المباين، إنما يثبت السلطنة على العين. ولا يثبت المطالبة ببدل العين الذي هو النقد الذي نسبته هو نسبة التباين. فيقال ثبوت حق لمن؟ ثبوت حق للمالك في غير العين في أمر مباين. أول الكلام بتفتهم الطلب، ثبوت حق للمالك في غير عينه في أمر مباين لعينه أول الكلام، فهذا الذي يحتاج إلى إثبات. فالتشبث أنه جمع بين الحقين محتاجين إلى ثبوت حق ولماذا للمالك وراء العين، ودليل السلطنة لا يستطيع إثبات ذلك لأن دليل السلطنة لا يثبت السلطنة على أمر مباين للعين. إذن هذا لعله لأجل ذلك تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية.
هل هناك كبرى ثابتة أنه يلزم الجمع بين الحقين أو يجوز الجمع بين الحقين؟
يعني مسألة عقلائية، يعني إذا ثبت أن هذا جمع بين الحقين وهذا معناه المرتكز، الشرع ما رد عن الارتكاز العقلائي في موارد هذه فيكون منضى. بس ثبت ان هذا حق، اول الكلام ان هناك حق عقلائي هكذا ما بالقبيل، او ان دليل السلطنه يشرع الحق، اما هذا في اشكال في دليل السلطنه اصلا يصير يشرع او لا او لا يشرع. وش معنى دليل السلطنه اصلا؟ ذكرنا الظاهر مره ان في اربعه احتمالات في دليل السلطنه. ومن اراد البحث اكثر تعرض الأعلام إلى صحة التمسك بدليل السلطنة كدليل مستقل مجمع بين الحقين، نتمسك بدليل السلطنة لإثبات بدل الحيلولة. تعرض إلى ذلك بل في هدى الطالب صفحة 609 ذا ثلاث تقريبات لدليل السلطنة. عقب ما خلص كلام الشيخ كل شرح بحثه وعطان طريقته هو هكذا، ينتهي من كلام الشيخ بعدين يعقد تنبيهات، او هو في الهامش يعقد تحقيق البحث، هو يحقق عادة يجيب آراءه في البحث ويجيب تحقيقاته في البحث. هناك بحث دليل السلطنة لتقريبات ثلاثة في كلماتهم وناقش التقريبات الثلاثة، ولب يرجع إلى ما هذا شرحت الآن لكم، هذا لب المطلب. وتعرض له أيضا في العقد النضيد اللي حب يراجع الجزء الثالث صفحة 383. ثم إن المصنف ذكر نكتة أخرى في هذا البحث، وهو أنه لو فرضنا تمامية هذا الدليل فهذا الدليل غاية ما يثبت ثبوت البدل والحق للمالك في القيمة إذا كان زمان التعذر ليس قصيرا. أما لو كان زمان التعذر قصير بحيث لا يصدق ولا يحصل عنوان التدارك والغرامة لقلة المدة فلا يصح تطبيق قاعدة السلطنة لإثبات الحق، إذ
أن عمدة الدليل عندنا أنه من حقوق المالك حفظ مالية عينه في هذه المدة حتى لا يتضرر، فلأجل تداركي ولأجل تدارك مالية العين يجب على الضامن أن يدفع الغرامة. إذا الغرامة ما هي نكتتها؟ التدارك. فإذا كان زمان التعذر زمان قصير جدا بحيث إنه مع قلة المدة لا يصدق أنه فات شيء على المالك، فلا وجه للزوم دفع القيمة، فإن مقتضى المرتكز العقلائي أنه إنما يجب دفع القيمة بعنوان التدارك بعنوان الغرامة لما فات، والمفروض أنه لقصر المدة لم يفوت شيء. هذه نفس السيالة هم لو كانت مدة طويلة لكن لا يفوت شيء عليه، أيضا نفس الشيء نفس النكتة، المدار على صدق أن هناك شيء فات يفوت على المالك فيجب على الآخر تدارك الفوت بدفع الغرامة. إذا المدار على قصر المدة، وقلت القصر هو واضح، بل أن العين إذا فرض أنه وجودها عنده أو غير وجود ليس في محل انتفاع فلا وجه لدفع الغرامة.
رجعنا إلى شبه الإيجار،
لا يعني هذه مو إيجارة، لا نقول أنه يجب حفظ المالية التي تفوت، ما فات شيء، هذا ما فات عليه شيء.
ما هو معنى حفاؤه مثل الضمان؟
الضمان هذا من عنوان الغرامة، يعني المرتكز هي جنب بين الحقين، قلنا مرتكزات عقلائية، يعني العقلاء يقولون أنت تدفع شيء من باب الغرامة، غرامة لكي يتدارك شيء ما فات، لكي لا يذهب حقه. هذا إنما يقال إذا كان هناك شيء لولا دفعي لهذا فات عليه فلأجل التدارك أدفع القيمة. هذا قال ويؤيده أن فيه جمعا بين الحقين، حق من وحق من؟ حق الضامن وحق المالك. حق الضامن في إرجاع القيمة إليه إذا أرجع العين، وحق الضامن أن لا يفوت عليه شيء في زمان التعذر، حق الضامن وحق المالك. قال أن فيه جمعا بين الحقين بعد فرض رجوع القيمة اللي هو البدل بدل حيلولة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين، فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كون مالهم، أي مالهم اللي هو المقبوض بالعقد الفاسد المفصول الذي فرض كونه في عهدة الغاصب في عهدة الضامن، فيسأل المالك الآن يملك شيئان في عهدة ما؟ في عهدة الضامن في عهدة الغاصب، فأنا مسلط على هذا المال، مقتضى تسلطي على المال متسلط على المال بما له من خصوصيات ثلاثة. قال يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه أن يخرج عن عهدته بلحاق ودفع المالية عند تعذر نفس العين، نظير ما تقدم في تسلط المالك على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلين. من وش النقطة؟ الخصوصيات دخلت تحت العهدة وما يقدر يؤدي الخصوصية الأخرى لتكليف بغير المقدور، فلكن يجب باقي لكن التكليف الآخر بلحاظ الخصوصية الأخرى ليس تكليفا بغير المقدور. نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك عن على أداء الحكم أشكل الحكم يحكم بوجوب دفع القيمة.
شيخنا
معذرة
أن نفس الدليل اللي كمم عليه على أساس الشيخ الأعظم أن القيمية ومن بالقيمة، إيش آخر دليل تمم؟
أيه هو؟
أقول دليل على أن القيمية ومن بالقيمة، وإيش كان آخر؟
المرتكز العقلاء بس
وإلا لو آية الاعتداء جبنا آية الاعتداء هذه كلها تقول أنه يجب دفع المهد، إلا أنه يدعي أن الآيات فيها الروايات فيها إطلاقات مقامية منزلة على ما هو موجود عند العقلاء، وما عند العقلاء إذا كان المثل ما له وجود إلا نادر لا يطالبون الآخر بل يطالبونه بالقيمة.
حتى لو كان مباين حسب
الفرق
القيمة مباينة
لل. أول الكلام الدليل السلطنة
ثبت. لا ما بدي أتمسك بالسلطنة بدي أقول.
الارتكاز إذا كل دليلنا الارتكاز العقلائي هو قبل الحيلول. نعم.
الارتكاز العقلائي يرى المباينة بين القيمة وبين.
يرى مباينة أن هذا بدل غير المبدل منه، فيرى أن القيمة النقد غير نفس العين بلا إشكال. وغير هي المالية، ولهذا الماليات الحيثية القائمة بالعين الموجبة لتنافس العقلاء مو نفسه النقد، النقد المال مو المالية، وفرق بين المالية والمال، فالمالية حيثية قائمة بالعين توجب تنافس العقلاء وبذل النقد بإزائها، فالنقد غير المالية بحسب المرتكزات واضحة. فالمرجع ان العقلاء حسبتم يعني البحث كل ده يعني الذي الروايات الى تمت بها الى ما تمت نرجع الى مرتكزات، هل المرتكز العقلاء يثبت يسمونه بدل حيلوله او ما عنده؟ يقول تعالى العين هو يضمن العين، اذا العين ما امكن الوصول اليها تلفت بالتلف العرفي، والتلف العرفي موجب لغرامة القيمة من باب الحيلولة من باب عنوان التلف. أولاد عقلاء عندهم شيء يسمونه بدل الحيلول فيها المدة، حتى لو اتمنى أن العين يقول العين بوصلها إلى فترة قال لا ما أقول أنا أنت الآن أحلت بيني وبينه، هل يضمن؟ هل يطالبونه بالضمان بعنوان بدل الحيلولة عن العين مو من باب ضمان المنافع الفائتة أو ضمان المنافع المفاوضة؟ أو تبحث آخر هذا. وأكثر الإعلام قالوا ما شفنا في المرتكزات هذه يسمونه بدل الحيلولة، هذا أكثر الإعلام ما يقبلون ببدل الحيلولة المتأخرين. ثم تعرض المصنف بعد الفراغ عن أصل الاستدلال على بدل الحيلولة إلى بعض الفروع والنقاط المرتبطة ببحث بدل الحيلولة. النقطة الأولى، هل المدار في إثبات بدل الحيلولة التعذر العقلي بمعنى العجز عن إيصال العين إلى المالك، أو أن المدار هو على التعذر العرفي؟ فمتى ما فرض أن الضامن يتعذر عليه فعلا أداء العين الآن وإن لم يكن عاجزا على إيصال العين ولو بعد فترة، فإنه مجرد التعذر العرفي كافي في إثبات بدل الحيلولة؟ فلو فرضنا أن الآن الخاتم سقط في البئر، فيقول أنا الآن لا أستطيع أن أوصل إليك الخاتم، ولكن بعد 5 أشهر إن شاء الله ستصل آلة من ألمانيا تستطيع أن تخرج الأشياء الموجودة في البئر. فالآن التعذر آني وليس عجزاً مسقطاً للتكليف، لأن يمكنه ولو في المستقبل أن يوصل المال، فيقال عنده عذر الآن شنو عرفي، هو متعذر عرفاً، أما عقلاً غير متعذر. أو فرضنا بأنه يمكنه أن يوصل العين بالعسر والحرج وطي مقدمات صعبة، فما عندي تعذر وعجز عقلي. نعم يمكن على احتمال 5% أنني أستطيع أن أرجع إليك شنو الخاتم الذي سقط في الباب، فعجز عقلي ما موجود، لكن هناك تعذر عرفي. فما هو موضوع بدل الحيلولة؟
هل العجز العقلي المسقط للتكليف، تكليف بغير المقدور، أو أنه يكفي التعذر العرفي؟ ذكر الشيخ الظاهر بالرجوع إلى النصوص، لأن عمدة الدليل عندنا هي الروايات المتعددة الواردة في ضمان الأمانات إذا ضاعت. الظاهر بحسب الفهم العرفي ليس العجز العقلي المسقط للتكليف، بحيث لو كلف بالإرجاء صار تكليفا بغير المقدور، بل المراد أنه حصل ضياع وسرقة أو حصل أباق للعاد بنحو يتعذر عرفا إيصال العين إلى المالك، وليس هذا منوطا بالعاجز. هذا هو ظاهر الرواية، فيكون موضوع النصوص التعذر العرفي. ولهذا لو كان يمكنه إيصال العين إلى المالك بحيث يحتاج ذلك إلى السعي في المقدمات لم يصدق التعذر العرفي أصلا. صدق التعذر العرفي وإن لم يوجد عجز عقلي، كما ذكرت سابقا. لو فرضنا أن الضامن يمكنه ولو بعد فترة طويلة يحتاج إلى سعي طويل في المقدمات بحيث يوصل العين إلى المالك، فالعرف يقول هذا حصل العذر والتعسر شنو العرف العرفي، لأن احتاجت إلى مقدمات طويلة تحتاج إلى أن يسعى نحو هذه المقدمات، فعنوان العذر العرفي متحقق، وإن لم يتحقق عنوان العجز العقلي. ففي هذه الحالة يستطيع المالك أن يطالب الضامن ببدل حيلولة، حتى لو قال أنا الآن في مقام السعي في طي المقدمات، قال في النتيجة الآن هناك مدة طويلة تتوقف عليها السعي في إيصالي، فهذه المدة لا بد أن تتدارك ما فات علي وتدفع بدل حيلولة. أما لو قلنا المدار على الأجزاء العقلي، هل يحق يطالب؟ ليس له حق أن يطالب، لأنه لم أعجز عقلا عن إيصال العين إلى المالك. إذن الشيخ الأعظم يقول ظاهر النصوص التعذر العرفي لا العجز العقل المسقط للتكليف.
شيخنا هذا الذي يحتاج مدة طويلة، في هذه المدة الطويلة
عجز عقلا، لا عجز عن إيصال العين إلى المالك، لا يقال أنه عاجز عن إيصال العين إلى المالك بل مدام الإيصال مو في هالمدة، وإلا في الآن في هالدقيقة يكون عاجز لقصور القدرة. أنا الآن عاجز الآن أن أعطيك هذا في مقدار الآن، لا أقصر العجز عن الإيصال. العرف يقول الإيصال متعسر يحتاج إلى مقدمات طويلة، في مقدار حيث أنه يحتاج إلى السعي في مقدمات طويلة وشاقة يقال الإيصال متعسر في عسر. ما دام التعسر حصل يثبت بدل الحيلولة، ولكن العجز عن الإيصال لا يتحقق في مثل هذه الموارد. ثم ذكر الشيخ أنه في قبال ما ذكرناه واستظهرناه بعض الفقهاء كالمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد عبروا بالتعذر، وظاهر عبارتهم التعذر هو التعذر المسقط للتكليف لا التعسر والوقوع في الحرج. إذا ظاهر بعض الكلمات أن موضوع بدل الحيلولة التعذر أي العجز العقلي، التعذر المسقط للتكليف. ويقول الشيخ بأن ما ذهب له هذا البعض هو الأوفق بالقواعد من جهة. هتبطش تبطش يا خنا، شو تريد تبطش عن كلامه؟ هو الأوفق بالقواعد من جهة، وهو أصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين. بيان ذلك مقتضى قاعدة السلطنة أو الاستصحاب، لأنه وقع الخلاف في الأصالة هذه، شو نقصد الشيخ؟ هل قاعدة السلطنة أو الاستصحاب؟ أنه على كل حال ما ثبت للمالك أنه مسلط على ماله وليس مسلط على أزيد من ماله. فكل مورد يا شيخ جعفر أردنا أن المالك يتسلط على غير ماله فهو على خلاف القواعد. أما بالاستصحاب الأصل هو عدم ثبوت السلطنة الزائدة على المال، فإن الثابت بحسب المرتكزات ما هو؟ الناس مسلطون على أموالهم، والأزيد من ذلك يا شيخنا الجليل لا دليل فيه أو يتمسك بالاستصحاب عند الشاك. خرجنا من هذه القاعدة دقيقي أنه ثبت بحسب المرتكزات أو الأدلة ثبوت سلطنة للمالك على غير ماله على غير الإلزام برد العين، وهذا ما يسمى ببدل الحيولة، ولكن دار الأمر بين الأقل والأكثر. هل الذي خرج عن القاعدة وهي أن الناس مسلط فقط وفقط على أموالهم فله أن يطالب الآخر برد العين فقط التي اشتغلت بها العهدة، هل خرجنا عن هذه القاعدة في الأقل وهو أن له السلطنة على غير ذلك بدفع القيمة في مورد التعذر العقلي؟ أو ما هو أعم من التعذر العقلي أو التعذر العرفي؟ فنشك في مقدار ما خرج عن القاعدة فيقتصر فيه بحسب القاعدة على شنو؟ على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الذي خرج من القاعدة التعذر العقلي. أما ما عدا يجري فيه الأصل وهي أصالة شنو؟ عدم تسلط الناس على غير أموالهم، استصحاب عدم تسلط الناس على غير أموالهم، فيكون الأوفق بالقواعد ما ذكره المحقق صاحب الشرائع. أرجع إلى الشرائع السنة الأولى مشكلة ما تدري من الشرائع صرنا الآن في الحج، كنت أنا هناك يجي واحد يقول ها درست من هاج الصحيح ولا الشرائع؟ كان درست الشرائع من هاج، كان درست الشرائع كان يقصوا عليك درست من هاج الصحيح ما الأول هو يعني عند التبصرة نبعين زوج تبصرة من هاي الشرائع الإسلام. يقول قال المحقق في الشرائع قال المحقق في الشرائع خب الآن لا شرائع ولا لمعة ولا تبصرة ها شيخنا ولا مكاسب عقب فترة وأخيرا
منها
أخي ما قحب زيك عقب يمكن من هذا يقول الشيخ ما شاء الله ما شاء الله كثير ما يدرس
بالمسألة
يدرس مسألة منتخبة قال زين وش نتيجة الشيخ أنا بطلت ما بطل ها شيخ أنا بطل ما بطل الشيخ قال فتأمل التمسك به أوفق بالقواعد، والكلام لطيف أنيق، ما لم يستظهر من الأخبار التعذر الحرفي، وحيث إن ظاهر الأخبار ذلك محمول على العرف والتعذر العجز العقلي واضح، فحينئذ لا محل لهذا الأوفاق. قال نعم
مقام
التفكير رواية عبارة التعذر لا يعني الآن المنتكس العرفي عندما يقول عليه الغرامة عند سرق سرق يعني عجز تكويني عن الوصول المسروق نحمل على هذا أو أنه قطعا شوف الرواية بحسب المرتكزات مو أي سرقة أما السرقة اليسيرة اللي هو يمكن إرجاع العين ما يحتمل أنه يقول لي يدفع الغرامة بل واضح الأسرار يجب عليه إرجاع العين إذا هذا مسألة واضح إذا المرتكزات العرفية عندما تتلقى الناس التي ثبتت الغرامة بالمرتكزات خرج مورد الوضوء الوصول اليسير هل يقيدون ثبوت الغرامة اللي هي البدل بمورد العجز التكويني هذا بعيد جدا فما عليه يعني فالمرتكزات العقلائية المحفوفة بأدلة الضمان تقيد ذلك بالموارد التعسر موارد التعذر العرفي لا موارد التعذر العقلي فالحتى هالعبارة من القلق على المحقق واضح أن التعذر العقلي عبروا بالتعذر ما قال أن مرادهم التعذر العدم مراد التعذر العرفي هم هذا مو واضح بكلماتهم ما في نص على أنهم ما يقصدون التعذر العرفي ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر الظاهر في ماذا عدم اعتبار في المطالبة ببدل الحيلولة عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف لو العجز العقلي بحيث أنه لو قلنا له ادفع العين والتكليف بغير المقدور بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم يسقط القيمة زمان الساعي لأنه لم يسقط القيمة ليش؟ لأن العرف يرى أن هذا من موارد تعذر الإيصال العين عرفان لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر فظاهر التعذر الشيء يقول التعذر المسقط للتكليف إن هذا مو معلوم لعله خاص من التعذر العرفي على أي حال وهو الأوفق بأصالتي أصالة إما استصحاب أو قاعدة الصل صلقنا أصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزام الضامن برد العين فتأمل قلنا لا تصل النوبة إلى ذلك ولعل المراد به التعذر في الحال يعني لا إلى الأبد تارة بلي فهذا الكلام الظاهر كلمات التعذر يا تعذر التعذر في الحال أو التعذر إلى الأبد ولو في المستقبل إن كانوا يقصدون التعذر في الحال وفي الاستقبال لكان خلاف ما نقول وهو التعذر العرفي أما لو كان قصد التعذر في الحال وهذا لا التعذر في الاستقبال بحيث يمكنه السعي المقدمات فلا يكون منافيا لما ذكرنا ولعل المراد به التعذر في الحال متعذر إلى الأبد والتعذر المطلق في الحال والاستقبال فيكون موافق لما ذكره الشيخ وإن كان لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ثبوت لأجلها ذل المقدمة التنبيه الثاني أو الفرع الثاني أنه ذكرنا في بحث سابق إذا تتذكرون فيما لو فرض أن المثلي قد أتلفه الشخص أتلف شخص شيئا مثليا وتعذر دفع المثل ولا يوجد إلا القيمة فبحثنا هناك هل يلزم المالك بقبض القيمة لو دفعها الضامن أو له أن يمتنع بأن يقول العين مالي مثلية سوي عندي لأن أنا أريد المثل لا أريد القيمة العين مالي مثلية مثلية عطني المثل أو أنه ليس من حقوقه ذلك بل من حق الضامن أن يفرق إحدته وذمته قال أنا ذمتي ما الآن مشغولة أبى أموت هناك ذكرنا أنه ذهب الأعلام إلى أنه إذا تعذر دفع المثل فيلزم الطرف الآخر بأخذ القيمة وليس له حق الامتناع. وكذا أوضح لو كانت العين من الأول قيمية، هذا هم أوضح. لو العين كانت قيمية فقام الضامن وأراد أن يدفع القيمة، قال لا أريد القيمة، أريد عيني، إرث جدي، في ريحة الجد، ريحة الأب، ما أقبل إلا العين. وليس له أن يمتنع، يلزم أن يدفع، يلزم أن يأخذ القيمة، لأن هذا هو الثابت. فهل مقامنا أيضا من هذا القبيل؟ أي في موارد بدل الحيلولة، لو أراد الضامن أن يدفع القيمة من باب بدل الحيلولة، فهل يلزم المالك بأخذ القيمة ولا يجوز له الامتناع أو لا؟ الجواب واضح، لا دليل على أنه يلزم بأخذ القيمة، هو ما يريد القيمة وهذا حقه. بدل الحيلولة حق، حكم شرعي، خوف حق، ثبت لمن؟ حق ثبت للمالك لأجل تدارك ما فات في زمان الحيلولة بأن يعطى القيمة. فإذا إذا لم يرد القيمة ريحنا بعد، خلي ينصر، يصبر وينتظر ويدعو الله ليلا ونهارا حتى تعود العين إليه سليمة غانما. إذن لا دليل على أن المالك لا يجوز له الامتناع، وأن من حقوق من؟ من حقوق الضامن أن يقبل الآخر بدلا حيلولة. هذا أمر واضح جدا، أن هذا قطعا ليس من قبيل الحقوق، هذا بدل وهذا بدل باب الحق، تقبل لا ما تقبل، على راحة ما تقبل، خوف لك حق أن تسقط. ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها، شنو؟ بل ثبوت القيمة مع تلف في بحثنا، يعني ليس كثبوت القيمة مع تلفها. لو تلفت العين كانت قيمية أو كانت مثلية ليس لها أمثال، فإنه من حقوق الشخص أن يفرغ عهدته عن العين، عن الضمان، واضح. وهذا الآن في المقام، هذا وجوب دفع الغرامة من قبيل الحكم التكليف، يجب عليه أن يدفع الغرامة تكليفا، إذا ما قبل لا يقبل على راحته، ما يريد. فلا يجوز للمالك، ولا يجوز مع تلبي كون دفعها حقا للضامن، بحيث فلا إذا كان حقا للضامن فلا يجوز للمالك الامتناع، بل له أن يمتنع من أخذها ويصبر إلى زوال العود كما صرح به الشيخ في المبسوط. هم هنا لا يقول أنا أخذ هاي الغرامة وبعدين إذا رجع يعني أرجع الغرامة كما سيأتي، أخاف الغرامة تتلف، أخاف أن تروح عليه، أم أدفع الغرامة الثانية. قاشو الشيخ العظام، ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم. شنو هذا الدليل على الموضع؟ يريد أن يقول الشيخ، والشيخ تمسك بدليل السلطنة لإثبات أن المالك له حق أن يمتنع، وذلك لأن الدليل على بدل الحيلولة هو السلطنة، ومقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم التسلط على بدل المال وهو المالية، ومقتضى سلطنتي على المال أنني إن شئت أخذته وإن شئت لم أخذه، واضح. مقتضى دليل السلطنة أنه لي أن أمتنع، وإلا إذا ألزمتموني فهذا خلف سلطنتي على بدل العين. إذا مقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم الذي أثبتنا به بدل الحيلولة أن هذا يثبت حقا لا يثبت حكما، ومقتضى أن الثابت حق له أن يمتنع. نعم أشكل عليه جمعون بأن الدليل في المسألة ليس قاعدة السلطنة، حيث إن الشيخ لم يستدل في البحث السابق بقاعدة السلطنة وإنما جعلها مؤيد. فإن كان مرادك السلطنة على نفس العين فلا علاقة لها بالبحث عن البدل، إن كان مرادك من التمسك بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم تطبيق قاعدة السلطنة في نفس العين، هذا واضح، إن شاء أن يأخذ العين وإن شاء أنه، وهذا لا علاقة له ببدل العين. وإن كان تريد أن تتمسك بقاعدة السلطنة بلحاظ بدل العين بدعوى أن مقتضى السلطنة أن الشخص له سلطنة على بدل العين وهو ما يحفظ المالية، فهذا مما لم يقبله المصنف في البحث السابق وجعله مؤيد. نعم إذا قلنا قاعدة السلطنة دليل على بدل الحيلولة فما تثبته حقا لا حكم من كثير مطلب إن شاء الله. لاحظوا الشهيد أيضا كلام الشهيد في المقام، المطلب تعرفتم الفرق كام؟ الفرق الثالث يأتي إن شاء الله، هل أنه خروج العين عن التقويم كالتلات أو لا؟ خمس دقائق بس عشان أعلق المسألة عشان تراجعون الفرع الثالث عشان بس هيك عشان بكره تراجعون المطلب اثير لكم شيء. ذكر الشيخ الاعظم ان العين اذا لم تتلف ولم يتعذر تسليم العين وايصالها الى المال، العين موجوده لكن سقطت عن التقويم، سقطت عن الماليه كالماء عند الشاطئ كالثلج في الشتاء، شخص أخذ الثلج من الصيف من المفازة وقلاه وصل إلى الشتاء، دخل يومين دخل الشتاء تفضل وسقط عن التقويم، فهل يثبت شنه بدل الحيلولة مع أن العين لم تتلف، مع أنه يمكنه أن يوصل العين ولكن العين سقطت عن التقويم؟ قال الشيخ إذا تعذر رد العين إذا خرجت العين عن التقويم فحالها حال تعذر رد العين فهي في حكم التلف، وبالتالي يجب على الشخص أن يدفع بدل الحيلولة كتعذر رد العين، لأن المطلوب رد العين بما لها من خصوصيات وأوصاف ما مالية. شوف العبارة، وكما أن تعذر رد العين متلف في حكم التلف بحكم إيش؟ من جهة المطالبة بالقيمة، غايته أن القيمة هنا بعنوان بدل الحيلولة وهنا قيمة بدلا للعين، فوكما أن تعذر رد العين متلف في حكم التلف في حكم الترشيح على الجهة من جهة المطالبة بالقيمة لكن بعنوان بدل الحيلولة، فكذا خروجه عن التقويم كما لو غصب الثلج فسقط الثلج، يقولون أستاذ مثلا يقول غصب الثلج فسقط فصارت العين ساقطة عن التقويم، أخذ الماء من الصحراء وصله إلى الشاطئ، يقول الشيخ يثبت بدل الحيلولة، هل هذا كلام صحيح؟ قد تقدم من الشيخ في أبحاث سابقة أن العين إذا سقطت عن التقويم فهي تالفة ويثبت ضمان التلف لا ضمان بدل، فكيف نجمع بين كلمات إن وجد للجمع مجاله؟ صدق. وسيأتي من المصنف هذا المطلع صفحة 262 أيضا. أما لو خرج عن التقويم يرجع مرة ثانية صفحة 262. أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية فمقتضى قاعدة كذا كذا. هل هذه النافة مع هذا؟ هل هو نفس الشيء؟ راجعوا المطلع تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
خروج النوايا عن التقويم والخروج من المعقد عن التقويم.
مثلا هذا اللي وجه
وجه لا يساعد على الضرر.